أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الطريق الثاني في تحمل الرواية وهو القراءة على الشيخ المسمى بالعرض، ووصل الكلام بنا فعلا إلى العبارات والألفاظ المعبرة عن هذا الطريق، وهذه العبائر هي بالتالي عبائر مختلفة من حيث ماذا؟ مختلفة من حيث التعبير عن ماذا؟ عن طريق العرض. بعضها يدل بشكل واضح وبالتالي يعد ماذا؟ أنه يعني نعبر عنه أنه أولى الألفاظ، أصرح الألفاظ للتعبير عن ذلك، وتختلف هذه الألفاظ من حيث ماذا؟ من حيث التعبير ومن حيث بيان طريقة العرض. وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره ثم بعدهما في المرتبة. إذن هذه الألفاظ مراتب، أكو عندنا مرتبة أولى مرتبة ثانية. المرتبة الأولى أنها تعبر عن طريقة العرض بشكل واضح، الطريقة التي نقول أنه في المرتبة الثانية، الألفاظ التي في المرتبة الثانية لا، هي تعبر وتبين طريقة العرض لكن بنحو أقل من المرتبة الأولى، وهكذا. فالترتيب الموجود بين هذه الألفاظ والتعابير عن طريقة تحمل الرواية بالعرض هي على نحو الترتيب الطولي، ليست هي في عرض واحد من حيث البيان ومن حيث الوضوح، وإنما هي مراتب على نحو المراتب. المرتبة البعدية، عندنا المرتبة الأولى أنه يقول قرأت على فلان وقري عليه وأنا أسمع فأقرأ، هاي المرتبة الأولى التي تعبر عن طريقة العرض بشكل واضح. المرتبة الثانية ثم بعدهما في المرتبة أن يقول الراوي حدثنا وأخبرنا مقيدين، يعني أنه التعبير بحدثنا لا بد أن يقيد بقيد، وأن تعبيره بأخبرنا أيضا مقيد بقيد. ما هو ذلك القيد؟ بقوله قراءة عليه. فهكذا يقول الراوي أخبر حدثنا فلان، فلان اللي هو الشيخ، حدثنا فلان قراءة عليه، أخبرنا فلان اللي هو الشيخ والأستاذ والمروي عنه مثلا أحمد ابن محمد مثلا أو فلان ماذا قراءة عليه. لابد من تقييد حدثنا وأخبرنا، حدثنا فلان أخبرنا فلان، لكن هذا يكون لابد أن لا يكون مطلقا وإنما قراءة عليه، فتكون هذه التعابير هي بالمرتبة بمنزلة يعني تحتل المرتبة الثانية في التعبير عن ماذا؟ عن طريقة العرض. جيد. ثم قال قدس سره، قال ثم بعدهما في المرتبة يعني يقول حدثنا وأخبرنا مقيدين بقوله قراءة عليه ونحو من الألفاظ الدالة عليه، الدالة على أنه القراءة على الشيخ اللي هو العرض، أو مطلقين عن قوله قراءة عليه. أيضا يقول أنه قد يثبت هذان اللفظان يدلان على العرض حتى لو كانا مطلقين، هذا على قول، طبعا على قول مقيدين، على قول مطلقين، وسيناقش ماذا؟ الإطلاق في المقام، يعني بمعنى أنه ما يحتاج الراوي عندما يريد أن يبين طريقة العرض أن يقول ماذا؟ أخبرنا قراءة عليه، ما يحتاج، بل يمكن أن يثبت مطلقين ماذا؟ عن قوله قراءة عليه، ما يحتاج أن يعني مجرد يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان، هذه تدل على العرض من دون ماذا؟ من دون التقييد قراءة عليه. هذا شنو هذا الإطلاق؟ هذا على قول بعض المحدثين كما ذكرت لكم أحبتي، هذا قول في المسألة، قال يقول بالتقييد، قول آخر يقول بالإطلاق، يعني حدثنا وأخبرنا القول الأول التعبير بحدثنا وأخبرنا على القول الأول لابد أن يكون هذين اللفظين مقيدين بقراءة عليه، بقراءة عليه. يقول أخبرنا فلان قراءة عليه، حدثنا فلان قراءة عليه، لأجل أن يدل على العرض وعلى هذه الطريقة لابد أن يكون مقيدين. القول الآخر يقول يكفي أن يكون مطلقين. ما هو المستند في ذلك القائل بالإطلاق؟ قال لأن إقراره به قائم مقام التحديث والإخبار، ومن ثم جازا مقترنين بالقراءة عليه. يقول على أنه إقرار الشيخ عند إقراره بماذا؟ بإخبار هؤلاء. يعني لو فرضنا أنه يقال له فلان أخبر بالتالي قرأ عليك، هو يقر، فإقراره بالتالي يقوم مقام التحديث والإخبار. بعد ما نحتاج أنه نقيد أن الراوي يقيد ماذا؟ يقيد نقول يقول أخبرنا قراءة عليه، بل أنه ما نحتاج إلى التقييد. ليش؟ لوجود الإقرار من قبل الشيخ، فإقرار الشيخي يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام هذا القيد، بعد ما نحتاج إلى ذلك. ثم قال على أنه هذان اللفظان يجوز أن يكونا مقترنين بهذا القيد، ومن ثم جازا اللي هو من الذي جازا؟ حدثنا وأخبرنا، أن يكونا مقترنين بالقراءة عليه بهذا القيد. يمكن أن يقترنا ويمكن أن ماذا؟ أن يأتي مطلقين. هسه هذا رح يناقش، هسه الآن 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 هنا هسه الآن سوف يناقش ماذا صاحب هذا القول الذي قال أنه يمكن أنه هذا. أنا الآن أو حتى الآن أنا ما لست في صدد المناقشة، وإلا هنالك تأملات كثيرة وبالتالي أنه وقفات كثيرة، لكن يطول بنا المقام. إحنا الآن بس نريد على أنه شنو منهجيتنا في العرض، أنه نفهم، نحاول نفهم ما يذكره الماتن والشارح اللي هو نفس الشهيد الثاني قدس سره، الوقوف على ما ذكره. أما البيان والتعليق والأخذ والرد هذا يأتي إن شاء الله في دراسة لاحقة، وإلا كلامه فيه نقاش، وإلا كلامه فيه نقاش. على أي حال، وقيل هذا القيل بالتالي سوف يناقش الإطلاق، وقيل لا يسوغ هنا الإطلاق، بمعنى أنه أخبرنا وحدثنا مطلقين من دون أن يكونا مقيدين بالقراءة عليه، لا يكونا بالتالي كلفظين يدلان على العرض، لا بد أن يكونا مقيدين. المجيء بهما مطلقاً من دون التقييد لا يدل على ماذا؟ لا يدل على العرض، ولا يدل على هذه الطريقة في تحمل الرواية. لا يسوغ هنا الإطلاق. لماذا لا يسوغ الإطلاق؟ لأن الشيخ لم يحدث ولم يخبر وإن أقر، لأن الشيخ لم يحدث ولم يخبر، واقعا لم يخبر ولم يحدث. التحديث بمعنى هو الذي يقرأ على ماذا؟ هو الذي يقرأ على ماذا؟ على التلميذ. هل يعبرون أنه حدثنا وأخبرنا، لكن التلميذ عندما يقرأ على 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 الشيخ والشيخ يستمع، هذا بالتالي ما يقال عنه أخبرنا، إلا إذا قلنا قراءة عليه. إذا قلنا قراءة عليه اتضح الأمر، من دون قراءة عليه هذا بالتالي لا يبين، ولا يعني يبين واقع الحال. الشيخ لم يقرأ عليهما، الشيخ لم يخبرهما، لم يخبر الراوي، لم يحدث الراوي. وإن أقر الشيخ، وإن أقر، لكنه واقعا لا يوجد تحديث ولا يوجد ماذا؟ إخبار. وإنما الشيخ سمع الحديث، وإنما سمع الحديث الشيخ، ولا يلزم من جوازهما مقترنين جوازهما مطلقين. إذا جاز أي يعني، هل من الممكن أن يكون الدليل على جواز الإطلاق هو جواز التقييد؟ هذا هو مو دليل. يجوز أن يكونا مقيدين، فعليه يجوز أن يكونا مطلقين، ماكو تلازم. إذا جاز التقييد بالتالي التقييد يكون جائزا. صح الإطلاق أيضا يكون جائزا إذا جاز التقييد، ولا لكن لا توجد ملازمة. إحنا الآن نتكلم على نحو الثبوت، بس نريد على نحو الإثبات الواقع شنو، واضح؟ ولا يلزم من جوازهما مقترنين ماذا؟ جوازهما مطلقين. إحنا هذا اللفظ يمكن أن ماذا نقيد هذين اللفظين، ماذا نقيدهما بالقراءة عليه، ويمكن أن يأتي مطلقا، لكن النتيجة ما يخالف الإطلاق والتقييد كلاهما ممكن، لكن إذا كان ممكنا لكن بالتالي يحقق الغرض. شنو الغرض؟ وهو أنه يكون تعبيرا عن هذه الطريقة. التقييد يكون تعبير عن هذه الطريقة، لكن الإطلاق ليس تعبيرا عن هذه الطريقة، ليس تعبيرا عن العرض. الإطلاق، الإطلاق لا يبين على أن الراوي قد قرأ الرواية على الشيخ والشيخ قد أقره، اللي هي طريقة العرض. أخبرنا حدثنا لا يدل على ذلك بشكل واضح إلا إذا حصل التقييد. فإذا الجواز مقترنين لا يلزم منه الجواز مطلقين، لأن الألفاظ المستعملة على وجه المجاز يقترن بغيرها من القرائن الدالة عليها. أخبرنا، بالتالي هذا راح يصير مجاز بلحاظ الشيخ، فإنه لم يخبرهم، وإنما هم الذين قرأوا وكان يسمع الشيخ. فإذا الألفاظ المستعملة على وجه، يعني إذا جيء باللفظ مطلقا، حينئذ يصير الاستعمال والدلالة على العرض يصير دلالة مجازية، أنه لأن الألفاظ المستعملة على وجه المجاز يقترن بغيرها من القرائن الدالة عليه. لا بد من وجود قرينة، اللفظ المجازي لا بد له من قيد قرينة، اللي هو شنو؟ قراءة عليه كما في المقام. ولا تطلق كذلك مقيدة ماذا؟ لمعناها. لا تطلق ويراد منها المقيد من دون أن يقترن بماذا؟ بالمقيد القيد. ثم قال قدس سره: وفي قول ثالث يجوز إطلاق الثاني دون الأول. هذا قول آخر بالتفصيل. إذن القول الأول بالتقييد، القول الثاني أنه يمكن الإطلاق، القول الآخر، القول الثالث أنه ماذا؟ أنه يجوز إطلاق الثاني، وهو أخبرنا، أخبرنا ما يحتاج أن نقيده، دون الأول، وهو حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة دون أخبرنا، دون أخبرنا. إذن أنه حدثنا يقول أنه يجوز إطلاق الثاني وهو أخبرنا دون الأول اللي هو حدثنا. حدثنا لابد من تقييده بالقراءة، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا يمكن أن تثبت من دون التقييد بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. من ذلك؟ حدثنا دون أخبرنا، فإنه يتجوز بها في غير النطق كثيرا. واضح؟ فحينئذ ماذا؟ حينئذ لابد من تقييدها، إذا كان يتجوز فيها في غير النطق كثيرا لابد من تقييدها، لذلك لا تثبت مطلقا، بخلاف حدثنا تثبت مطلقا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. أما أخبرنا لا، قضية في أخبرنا واسعة، الاستعمال فيها واسع، لذلك نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج فيها إلى تقييد. ولأن الفرق قد شاع، الفرق بين أخبرنا وحدثنا قد شاع بين أهل الحديث، وإن لم يكن بينهما فرق من الجهة اللغوية. من جهة اللغة عندما نأتي ونسأل أهل اللغة يقول لا فرق بين أخبرنا حدثنا، لكن من جهة أهل الحديث يقولون بوجود الفارق، ومن فرق بينهما لغة فقد تكلف عناء. من حيث اللغة لا يوجد فارق بينهما، والذي يقول بوجود الفارق اللغوي بين أخبرنا وحدثنا فقد تكلف، هذا تكلف. ثم قال قدس سره: والقول بالفارق هو الأظهر في الأقوال. إذن القول الأول مقيدين، القول الثاني مطلقين. القول الأول لابد أن يكونا مقيدين بقراءة عليه، القول الثاني لا يمكن أن يثبت من دون التقييد، القول الثالث هو التفصيل. وهذا هو الذي استظهره الشهيد الثاني قدس سره. يقول: والقول بالفرق هو الأظهر في الأقوال والأشهر في الاستعمال، أننا نفرق بين أخبرنا وحدثنا. جيد. ثم قال قدس سره: وإذا قال الراوي له للمروي عنه، الراوي يقول لشيخه، الراوي يقول لأستاذه المروي عنه: أخبرك فلان بكذا، وهو يعني الشيخ حال كونه ساكت، وهو ساكت مزغ إليه فاهم لذلك، فلم ينكر الشيخ ذلك. إذا لم ينكر الشيخ ذلك صح، يعني صحت ماذا؟ صحت الرواية بالنقل ماذا؟ بالنقل بهذه الطريقة. هذا الراوي يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى الشيخ يقول له، يقول له: قرأ عليك فلان، أخبرك فلان بهذه الرواية، يعني هي روايتك لكن أخبرك بها، يعني بالتالي قاعد ينقلها عنك هو، هل يعني هل تحملها عنك بالعرض، عن طريق العرض، يعني قرأها عليك وأنت تسمع، وهو ساكت مزغ إليه فاهم لذلك. الشيخ لم ينكر، سكت لم ينكر، يقول أنه هذا كافي في ماذا؟ في قبول الرواية وصحة الرواية وصحة التحديث عنه، صحة التحديث عن الشيخ. وإن لم يتكلم بما يقتضي الإقرار به على قول الأكثر، حتى وإن لم يتكلم، حتى وإن لم يقل نعم نعم سمعته وأقر على ذلك، حتى وإن لم يتكلم، هذا يعتبر ماذا؟ تصحيح وصحة النقل بهذه الطريقة على قول الأكثر، لدلالة القرائن المتضافرة على أنه مقر به. القرائن الموجودة تدل على أنه مقر، لأنه لو لم يكن مقرا لأنكر، قال لا لم أسمع منه، لم يحدثني، ولأن عدالته تمنع من السكوت. عدالة منه؟ عدالة الشيخ تمنع، يعني لو لم يكن ذلك الراوي قد قرأ على الشيخ، المفروض أن الشيخ يقول أنه لم يقرأ، وعدالته تدفعه إلى ذلك، لأنها قضية إخبار وقضية روايات وقضية مهمة. ولأن عدالة الشيخ تمنع من السكوت عنده عن إنكار ما ينسب إليه بغير صحة، إذا هذا النسبة لم تكن صحيحة يلزم عليه بمقتضى العدالة، يلزم على الشيخ الإنكار، ويقول لا لم أسمع منه أي شيء، لا بد أن ينكر. ثم قال يا قدس سره: وشرط بعضهم نطقه ليتحقق التحديث والإخبار، يعني سكوته هذا الشخص عندما يقول أخبرك فلان، وبالتالي لا يكفي السكوت، القول السابق يقول أن سكوته يعتبر ماذا؟ إقرار. هنا يقول لا مو كافي، لا بد أن يتلفظ ويقول نعم أقر بذلك، ليتحقق التحديث والإخبار، ولأن السكوت أعم من الإقرار، ولهذا يقال لا ينسب إلى الساكت مذهب، مو أنه أن 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 السكوت من علائم الرضا، لا ما يأتي هذا الكلام، السكوت ليس من علائم الرضا. إذن إحنا لا نكتفي بسكوته لتحقق الإقرار، بل لا بد أن يتلفظ بالإقرار، هذا على قول. فعلى القول الأول يجوز للراوي أن يقول كالأول: حدثنا وأخبرنا، تنزيلا لسكوته مع قيام القرائن على إقراره منزلة إخباره. فعندما يقول أخبرنا، هذا القائل الذي يقول أخبرك فلان، فلان أخبرك بكذا وسكت، وافتهم ذلك الراوي أنه هذا إقرار منه بأنه حدث فلان، فحينئذ بإمكانه أن يقول حدثنا وأخبرنا تنزيلا لسكوته مع قيام القرائن منزلة الإخبار، يعني هذا سكوته يعد إخبارا وتحديثا بالرواية. أنا راوي أجي إلى الشيخ أقول له أخبرك فلان بالرواية، إذا سكت فسكوته كأنه حدثني، أنا الآن قاعد أسأله حدثني بالرواية، فلذلك أنقل عنه الرواية. واضح أحبتي؟ بمنزلة إخباره بأن بماذا بالتحديد. واضح أحبتي؟ وقيل إنما يقول قرئ عليه وهو يسمع ونحوه، ولا يجوز أن يقول حدثني، لأنه ماذا؟ لأنه كذب، لم يحدثه، وحينئذ فله أن يعمل به ويرويه كذلك. وقيل هذا قول آخر، إنما يقول قرئ عليه، واضح، وهو يسمع ونحوه، يعني بمعنى أنه إذا كان هنالك شخص وهذا الشخص في الواقع كان يسمع من يقرأ على الشيخ، مو هو اللي يقرأ على الشيخ. هسه احنا في الكلام السابق هذا عندما يقول له أخبرك فلان وسكت الشيخ، سكوته يكون بمنزلة التحديد، التحديث والإخبار على أنه أنا ماذا؟ أنه أنا بالتالي سمعت لقراءة ماذا؟ لقراءة ذلك الذي تقول أنه أخبرك هذا، وبالتالي يعد هذا بالتالي أنه تحمل عن طريق العرض. بس مرة أنا شنو؟ مرة أنا أسمع من يقرأ على الشيخ، أكو زيد جاء وقرأ روايات الشيخ عليه، يريد هذا الراوي أن يتحمل الرواية عن طريق العرض، أنا كنت موجود أسمع، فهل يجوز لي أنا السامع أن أقول حدثني؟ الجواب أن ذلك كذب، لا يجوز له، وحينئذ فله أن يعمل به ويرويه ماذا؟ يرويه كذلك، لا يقول أنه حدثني، لا يجوز أن يقول حدثني، لأنه ماذا؟ لأنه كذب، وإنما يقول مثلا أنه فلان حدث فلان وأنا كنت أسمع، هكذا إذا أراد أن ينقل الرواية، لا أنه يقول حدثني، ينسب الحديث إلى ماذا؟ أن الشيخ قد حدثه، حدث ذلك السامع، لا، لأن في ذلك كذب. وما سمعه الراوي من الشيخ وحده أو شك هل سمعه وحده أو مع غيره، قال عند روايته لغيره حدثني وأخبرني بصيغة المتكلم وحده، ليكون مطابقا للواقع مع تحقق الوحدة، ولأنه المتيقن مع الشك لأصالة عدم سماع غيره معه. هسه الراوي، هذا الراوي اللي بالتالي بطريقة العرض، إذا كان وحده مع الشيخ، وما سمعه الراوي من الشيخ وحده أو شك أو شك هل سمعه وحده أو مع غيره، قال عند روايته لغيره عندما يروي الحديث حدثني أو أخبرني بصيغة المتكلم وحده، لماذا؟ ليكون مطابقا للواقع، سأما أن يكون هو وحده وإما أنه شك في ذلك، أكو آخر أو لا، فهنا ما يصير أن يتحدث بصيغة الجمع، وإنما يتحدث بصيغة ماذا؟ المفرد، بأن يقول حدثني أو يقول ماذا؟ أخبرني بصيغة المتكلم وحده، ما دام لا يوجد جماعة وشك في ذلك، مرة يكون وحده ومرة يشك في الوحدة، يبني على الوحدة، فلذلك عندما ينقل الرواية ماذا يقول؟ حدثني وأخبرني، واضح. وأما ما سمعه مع غيره ماذا يقول؟ حدثنا وأخبرنا بصيغة الجمع للمطابقة أيضا. وقيل أنه يقول عند الشك حدثنا لا حدثني، لأنه أكمل مرتبة من حدثنا عند الشك، حيث أنه يحتمل عدم قصده بل التدليس لتحديث أهل بلده كما مر، فليقتصر إذن إذا شك على الناقص وصفا، لأن عدم الزائد هو الأصل، الأصل عدم الزيادة، الأقل هو القدر المتيقن، الزائد يحتاج إلى دليل، فلذلك الزائد ماذا؟ عدم الزائد هو الأصل، يعني بمعنى أن نبني على ماذا؟ على القلة. وهذا التفصيل بملاحظة أصل الإفراد والجمع وهو أولى، ولو عكس هذا أحبتي إن شاء الله يأتي إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه ما بقي نكمله يوم غد، وندخل بإذنه تعالى في ماذا؟ في القسم الثالث والطريقة الثالثة في تحمل الرواية اللي هو الإجازة. هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.